أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا أنه يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ وقبل سن اليأس، فكل دم تراه الصبية قبل بلوغها، وهكذا المرأة بعد سن اليأس، ليس من دم الحيض. ثم ذكرنا أن سن اليأس قد اختلف في تحديده، ورأي سماحة السيد أنه يتحقق عند 60 بلا فرق بين القرشية وغيرها، ولكن في الدم الذي يكون ما بين 50 إلى 60 قلنا هذا الدم فيه يتصور على نحوين. النحو الأول هو أن يكون بحيث لو رأته المرأة قبل بلوغها سن 60، قبل بلوغها 50، لحكمت عليه بأنه من دم الحيض، وذلك فيما إذا كان في أيام عادتها أو كان بصفات الحيض. فمثل هذا الدم عندما تراه المرأة بين 50 إلى 60 تحكم عليه بأنه حيض بلا فرق بين القرشية وغيرها، ولكن في غير القرشية، في المرأة العامية، احتياطا استحبابيا بأن تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. الصورة الثانية لهذا الدم أن يكون ما بين 50 إلى 60، أن يكون بحيث لو رأته المرأة قبل بلوغها 50 لم تحكم عليه بأنه حيض، وذلك فيما إذا فرض أنه ليس في أيام عادتها أو لم يكن بصفات الحيض، وفي مثله تحكم عليه بأنه استحاضة، كما لو رأته قبل 50 لحكمت عليه بأنه من دم الاستحاضة، فلا فرق بين هذه المرأة التي تراه بين 50 إلى 60 وغيرها من التي لم تبلغ سن 50، فما دام ليس في أيام عادتها وليس بصفات الحيض فتحكم عليه أنه من دم الاستحاضة. وذكرنا أيضا أن سن اليأس الموجب لسقوط عدة الطلاق في المرأة التي انقطع عنها دم الحيض ولا ترجو عوده يتحقق ذلك ببلوغها 50 سنة، فالمرأة إذا طلقت وقد دخلت في سن اليأس قلنا لا عد عليها، هذه المرأة لا تعتد، اليائس لا تعتد، فإذا طلقت المرأة وكانت يائسا فلا تعتد، ولكن
يائسا إذا بلغ سن 50
هو هذا كلامنا، أنه هذا اليأس متى يحصل؟ جواب أنه إذا كانت المرأة ينزل عليها الدم فحينئذ سن اليأس يتحقق بالـ60، فإذا طلقت قبل 60 يلزمها أن تعتد لأنها ليست بيائس، فتعتد بثلاثة أقراء. وأما إذا انقطع عنها الدم ما بين 50 إلى 60 في هذه الفترة، فحينئذ سن يأسها هو 50، فإذا بلغت 50 هذه تعد يائس ولا عدة عليها. إذا نفرق بين من يستمر عليها نزول الدم فسن يأسها يكون بالـ60، وبين من انقطع عنها الدم انقطاع لا ترجو عوده بسبب كبر سنها، فهذه حد اليأس يحصل عندها، سن اليأس يحصل عند بلوغها 50 سنة. هذا كله تقدم في المحاضرة السابقة. الآن كلامنا يقع في مسألة 214. هذه المسألة تشتمل على نقطتين. النقطة الأولى أن دم الحيض يجتمع مع الحمل، فالحامل يمكن أن تحيض بلا فرق بين أن يكون حملها قد استبان وظهر، وبين أن يكون بعد لم يظهر. فالمرأة الحامل يمكن أن تحيض ولا فرق بينها وبين غيرها من النساء إلا فيما سنذكره. وهذا هو المشهور بين الفقهاء، حيث أن مسألة حيض الحامل هي من المسائل التي وقع كلام فيها. والمشهور بين فقهائنا أن الحمل يجتمع مع الحيض، وذلك لجملة من الروايات التي وردت في المقام ودلت على أن الحامل يمكن أن تحيض، من قبيل ما روي في هذه الصحيحة قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر؟ فقال صلوات الله عليه: تمسك، بل عفوا، هكذا نقرأ الرواية: سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت تراه أيام حيضها مستقيما في كل شهر. امرأة حبلى قد ينزل عليها الدم بشكل مستقيم ومنتظم، يعني ذات عادة، كما كان قبل أن تحبل هذه المرأة. فهذا الدم ما هو حكمه؟ هل هو دم حيض أم استحاضة؟ قال صلوات الله عليه: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها، فإذا طهرت صلت. فالإمام حكم عليه بأنه من دم الحيض. وهكذا بعض الروايات هكذا تعبر أن الحبلى ربما قذفت بالدم، ومقصود الإمام يعني تقذف بدم الحيض. فإذا هذه الروايات وغيرها دلت على أن الحبلى يمكن أن ينزل عليها دم الحيض. هذه النقطة الأولى. قال: يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره، يعني قبل استبانته ومعرفة أنها حامل، وبعد ظهوره لا فرق بينهما، فسواء استبان حملها أو لم يستبن يمكن أن تحيض. النقطة الثانية. في النقطة الثانية نبين أقسام الدم عند الحبلى، فإن الدم عند الحامل على ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما خرج أيام عادتها فهو حيض مطلقا، سواء أكان بصفات الحيض أم لم يكن بصفات الحيض. فكل دم تراه الحبلى في أيام عادتها فتحكم عليه أنه من دم الحيض، وذلك لإطلاق ما دل على أن ما خرج من المرأة أيام عادتها فهو حيض مطلقا، سواء أكان بصفة الحيض أم كان بصفة دم الاستحاضة. وهذه الروايات مطلقة، لم تفرق بين الحبلى وبين غيرها. هذا القسم الأول. القسم الثاني من الدم الذي تراه الحامل هو ما تراه في غير أيام عادتها، لكن قبل مضي 20 يوما من أول عادتها، كأن تكون عادتها يوم واحد بالشهر، وهي ترى الدم في اليوم 10 أو يوم 15 من الشهر. ففي مثله، في مثل هذا الدم يرجع إلى الصفات، فإن كان بصفة دم الحيض تحكم عليه أنه حيض، وإن كان بصفة دم الاستحاضة تحكم عليه أنه دم استحاضة. وذلك أيضا للروايات التي دلت على أن الدم في غير أيام العادة هو استحاضة، أو ما دل، عفوا مو استحاضة، ما دل على أن الدم في غير أيام العادة يرجع فيه إلى الصفات. وهذه الروايات مطلقة، لم تميز بين الحامل وغيرها. فإن كان هذا الدم بصفة دم الحيض تحكم عليه أنه دم حيضا، وإن كان بصفة دم الاستحاضة فهو من دم الاستحاضة. ف فتعمل بالصفات، ترجع إلى الصفات. هذا القسم الثاني، وهو ما كان في غير أيام العادة ولكن تراه قبل مضي 20 يوما من أول عادتها. فأول العادة افترضناه يوم 1، هي متى ترى؟ يوم 10، يوم 15، يوم 19، واضح؟ فهذا قلنا ترجع فيه إلى الصفات بلا فرق بين الحامل وغيرها. القسم الثالث، هنا تفترق الحامل عن غيرها في هذا القسم الثالث، وهو أن ترى الدم في غير أيام عادتها ولكن بعد مضي 20 يوما من أول عادتها. لو كان أول يوم لعادتها هو يوم 1، فهي ترى الدم في يوم 21 بعد مضي 20 يوم من أول عادتها، مو من منتهى عادتها، من أول يوم في عادتها. فإذا هي يوم 1 عادتها ورأت الدم بعد مضي 20 يوما، يعني رأته يوم 21 بالشهر، هذا الدم ما هو حكمه؟ وهنا نضيف قيد أيضا، وكان بصفة دم الحيض، واضح؟ فهو في غير أيام العادة وتراه بعد مضي 20 يوما من أول عادتها، 3 يكون بصفة دم الحيض. ما حكمه ذلك الدم؟ المشهور بين الفقهاء أن هذا الدم هو دم حيض، تحكم عليه بأنه من دم الحيض، لما دل من أن الدم في غير أيام العادة وكان بصفات الحيض فهو حيض، وأما إذا كان بصفة الاستحاضة فهو استحاضة. ولكن سماحة السيد لا يتابع المشهور في هذه المسألة، بل يحتاط، فيحتاط وجوبا بين هذه المرأة، بين أن تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة، واضح؟ فالأحوط وجوبا لها أن تترك ما يحرم على الحائض، فلا تدخل المسجد ولا يقاربها زوجها ولا تمس كتابة القرآن ولا تقرأ آيات العزائم وغير ذلك مما يأتي مما يحرم على الحائض. وأيضا في نفس الوقت تعمل عمل مستحاضة. فحين هذا شنو عمل مستحاضة؟ مستحاضة على 3 أقسام، بعضها تحتاج إلى وضوء، بعضها إلى غسل ووضوء، بعضها إلى غسل في 3 أوقات. فتأتي بأعمال المستحاضة وحينئذ وتصلي وتصوم، فتجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة، واضح؟ لماذا سيدنا هنا أن تحتط ولم تتابع المشهور في هذه المسألة؟ احتاط سماحة السيد باعتبار أنه جمع بين ما دل على أن من رأت الدم في غير أيام عادتها وكان بصفة الحيض فهو حيض، هذا ما ذهب إليه المشهور، وبين وجود رواية، أكو رواية تفصل بين حالتين، تقول هذه الحبلة إذا رأت الدم بعد مضي 20 يوما من أول عادتها فهو ليس بحيض، حكمت على هذا الدم أنه ليس بحيض. ذينك ذيك الروايات شو تقول؟ تقول أن كل دم في غير أيام العادة وكان بصفة دم الحيض فهو حيض. فالروايات المطلقات اعتبرت هذا من دم الحيض وهذه اعتبرته استحاضة. وهنا حصل خلاف بين الفقهاء أنه هل نقيد تلك المطلقات بهذه الرواية أم أن التقييد متعذر؟ أكو كلام طويل عريض في هذه المسألة، سماحة السيد ينتهي إلى الاحتياط، لأن هذه الرواية هي صحيحة فما ممكن أن يتخطاها، فيحتاط جمعا بين هذه الرواية وبين تلك المطلقات التي دلت على أن كل دم بصفة الحيض في غير أيام العادة فهو من دم الحيض، وإحنا فارضين في هذا القسم الثالث أن الدم بصفة دم الحيض. واضح؟ إذن القسم الثالث هو أن ترى الدم في غير أيام عادتها ولكن بعد مضي 20 يوما من أول عادتها لا من منتهى العادة، وكان بصفة دم الحيض. فهنا الأحوط وجوبا أن تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. أما إذا كان الدم على غير صفة الحيض فماذا تحكم عليه؟ الجواب تحكم عليه بأنه من دم الاستحاضة، لا فرق حينئذ بين الحامل وغيرها. كل دم في غير أيام العادة ولم يكن بصفة الحيض فلا إشكال في أنه من دم الاستحاضة. واضح؟ وأما إذا كان بصفة دم الحيض فإنه وإن كانت القاعدة تقتضي أن يكون من الحيض كما حكم المشهور، ولكن قلنا لوجود رواية اعتبرته من الاستحاضة احتاط سماحة السيد بالجمع بين تروك الحاض وأفعال المستحاضة. إذن خلاصة هذه المسألة أن الدم الذي ينزل على الحامل على 3 أقسام. القسم الأول أن يكون في أيام عادتها ولا إشكال في أنه من دم الحيض لما دل على أن كل دم في أيام العادة فهو من دم الحيض مطلقا، سواء كان بصفة دم الحيض أم كان بصفة دم الاستحاضة، وهذا مطلق، هذه الرواية مطلقة لم تفصل بين الحامل وغيرها فتشمل حتى الحامل. القسم الثاني أن يكون في غير أيام عادتها ولكن قبل مضي 20 يوما من أول عادتها، وحينئذ ترجع في هذا الدم إلى الصفات للمطلقات التي دلت على أن كل دم في غير أيام العادة المرأة ترجع فيه إلى الصفات، فما كان بصفة دم الحيض فهو حيض، وما كان بصفة دم الاستحاضة فهو من الاستحاضة بلا فرق بين الحامل وغيرها، الروايات مطلقة لم تفصل. القسم الثالث هو أن يكون الدم في غير أيام العادة ولكن بعد مضي 20 يوما من أول عادتها وكان بصفة دم الحيض، فهنا الأحوط وجوبا أن تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. وأما إذا لم يكن بصفة دم الحيض بأن رأته بعد مضي 20 يوما من أول عادتها ولم يكن بصفة دم الحيض فلا إشكال في كونه من دم الاستحاضة. قال مسألة 214 تشتمل قلنا على نقطتين، الأولى قرأناها، الثانية نعم هاي الثانية في بيان أقسام الدم الذي ينزل على الحامل. نعم الأحوط لزوما أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتية بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. هسه ليش السيد قيدها بالعادة الوقتية؟ لأنه هو الرواية وردت أنه بعد مضي 20 يوم من أول عادتها، وهذا وين يكون؟ وين نصوره؟ فقط عند ذات العادة الوقتية، يعني لها وقت محدد كما لو كان في أول الشهر، لهذا افترضنا هكذا. هذا هنا الرواية بينت هذه الصورة، خرجتها من تلك المطلقات، فهذه لا نتصورها إلا في ذات العادة الوقتية. واضح؟ لذلك يقول سماح السيد أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتية، المهم وقتية هسا عددية أو ليست بعددية، وقتية فقط، المهم أن تكون العادة شنو؟
وقتية،
بحيث أكو وقت ينزل به الدم محدد كما سيأتي. الأحوط لزوم أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتية، هذا وين هذا جاي يتكلم؟ بالقسم الثالث، قسم الثالث من الدم الذي ينزل على الحامل. الأحوط لزوما أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتية بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في صورة واحدة، وهي ما إذا رأت الدم بعد مضي 20 يوما من أول عادتها، مو من منتهى عادتها، بعد مضي 20 يوم تحسب من أول يوم بعادتها تحسب 20 يوم، وكان الدم بصفات الحيض، هذا مقيد كون ناخذه. أما إذا كان بصفة الاستحاضة قلنا بلا إشكال هو استحاضة، واضح. في هذه الصورة اللي هي الصورة والقسم الثالث عبرنا عنه فقط هنا تجمع الحائض. وفي غير هذه الصورة اللي هي الصورة الأولى قسم الأول والقسم الثاني حكم الحامل وغير الحامل على حد سواء، لا فرق بين الحامل وغيرها. هاي الصورة ليش خصصناها؟ لوجود رواية فيها، هذه الرواية أخرجتها عن المطلقات، ولكن سمعت السيد حكم بهذا الحكم من باب الاحتياط، لأنه قضية تقييد تلك المطلقات بهذه الرواية محل كلام بين الفقهاء، أنه تقيد أو لا تقيد، أكو مشكلة بالتقييد. خب، الفصل الثالث أقل الحيض وأكثر الحيض يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.